أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 12 بعد 100. إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. وذكر حديث. ومن بعد الكلام عن أركان الإسلام الخمسة، بدأنا الكلام في ركائز الإيمان الستة. تناولنا إيمان بالله تعالى مختصرا. مع المحاضرة السابقة كان الكلام عن الإيمان بالملائكة كمقدمة، على أن الإيمان بالملائكة من الغيب. والملاحدة ينكرون الإيمان بالغيب، فرحنا ندندن حول هذا المعنى. إذا بجميع العقلاء يؤمنون بالغيب، إما عن طريق الأخبار أو عن طريق الآثار، وأنها عندهم من الأدلة اليقينية التي تمثل قوة الرؤية وتصل إلى حد اليقين. فلما الإنكار؟ لما إنكار الغيب إذن؟ والإنكار على المؤمنين في إيمانهم بالغيب. وما آمنا بالغيب إلا عن طريق أخبار وآثار، وأخبارنا ليست كأخبارهم وآثارنا ليست كآثارهم. فلئن كان الخبر عندهم يحتمل الصدق والكذب، فإن أخبارنا عن الله عز وجل قانونها، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وأخبارنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في ظلال، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولئن كانت آثارهم حمالة وجوه، فإن الآثار عندنا قد بلغت مبلغ اليقين، فحين تكلمنا عن الملائكة من حيث الأخبار ذكرنا بعض الأخبار عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. في الآثار قلنا هذه الكتب السماوية التي نزلت من السماء هي أثر من آثار وجود الملائكة، لأن الذي نزل بها إنما هو ملك واسمه جبريل. ولئن كانت الكتب السابقة موقوتة وتركت لأقوامها يحفظونها فلم يحفظوها، فإن كتاب الله الخاتم القرآن الكريم، فإن كتاب الله الخاتم القرآن الكريم نزل أيضا عن طريق هذا الملك، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن الآثار التي لا ينكرها أحد الموت الذي يتخطف الناس بالعشرات والمئات في كل يوم، ومع الكوارث والحروب قد يصل إلى الآلاف. من الذي يتوفانا؟ يجيبنا الله: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فمن الذي يستطيع أن ينكر هذا الأثر أو ذاك؟ فضلا عن أن يتحول الأثر إلى عين، إلى رؤية عينية، حين تتشكل الملائكة وتظهر بصور مختلفة حسنة. وعلى سبيل المثال، حين يتنزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة أحد أصحابه دحية بن خليفة الكلبي، وكان جميل الصورة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون جبريل على هذه الصورة كما رأوه على صورة الرجل الأعرابي الذي دخل يسأل عن الإسلام في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه. فدارت المحاضرة السابقة حول هذا المعنى، على أن الإيمان بالملائكة إنما هو إيمان بالغيب، والغيب يلتقي عنده جميع العقلاء ولا ينكر الإيمان بالغيب إلا من يمكن أن يوصف بالجنون أو الغفلة أو الغباء أو نحو ذلك. وبعد هذه المقدمة، تعالوا بنا نتعرف على هذا الركن، الإيمان بالملائكة، الذي هو من أركان الإيمان والذي ينبغي لكل ركن من أركان الإيمان أن يكون موضع اليقين ولا يقبل الشك ولا يقبل التأويل، فإن الشك في هذا الركن كالشك في سائر الأركان. الأمر يكون من جنس الكفر الأكبر، لأن الكفر ينطبق على من أنكر أشياء من الدين دون الأركان، فكيف بالأركان ذاتها؟ وما ينطبق على الركن ينطبق على جزئياته، بمعنى أنه ينبغي أن نؤمن بجميع الملائكة دون إنكار أحد منهم أو كراهية أحد فيهم، وإنكار أحد منهم كإنكارهم، وكراهية أحد منهم كجحودهم، وكل هذا ضروب من الكفر. وقد نجد في أهل الكتاب من لا ينكر الإيمان بالملائكة، لكنه يمكن أن ينكر أو يكره ملكا واحدا أو ملكين. كأن نجد في عقيدة اليهود كراهية جبريل عليه السلام، وعند النصارى يزعمون أن رئيس الملائكة ميكائيل وليس جبريل. وفيما ذكر عنهم إنكاروا الإيمان بجبريل وميكائيل، ووجدنا هذا في كتاب الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وجبريل وميكال أي ميكائيل، وكذا في قراءة، فإن الله عدو للكافرين، فهو حكم بكفر من عادى جبريل وعادى ميكائيل، فعداوتهم لجبريل وميكائيل كإنكارهم للملائكة جميعا، وإنكار هذا الركن هو كفر أكبر، بل إنكار ملك من الملائكة هو ذات الحكم. وعندنا ارتباط وثيق بين الأركان وبعضها البعض، فيقال إن من أنكر الإيمان بالملائكة كمن أنكر الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الذي حدثنا عن الملائكة هو الله، فإذا جاء من ينكر الملائكة أو من ينكر رؤساءهم أو يكره أحدا منهم كجبريل وميكائيل، فقد علم أن هذا من الكفر الأكبر. وفي كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد ذكر الإيمان بالملائكة من بين أركان الإيمان في أكثر من آية، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكذا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. لذلك نؤكد على أهمية هذا الركن، وينبغي أن نعلم عنه بعض ما يجب علينا من جنس ما لا يسع المسلم جهله. يعني أي مسلم لابد يكون على دراية بالإيمان بالملائكة وفيما يتعلق بهم وحقيقة هذا العالم وما يجب تجاههم وما ينبغي أن يتضمنه الإيمان بهم. فهذه أمور يعني للأسف يجهلها كثير من الناس، وهي ركائز ديننا وركائز إيماننا، ولا ينبغي لأي مسلم أن يجهلها. فمع بعض المقدمات التي تدور حول هذا الركن لأهميتها، ثم نبين إن شاء الله تعالى بقية معالم هذا الركن في أكثر من محاضرة إن شاء الله. فنقول بادئ ذي باب: ما معنى الملائكة؟ الملائكة هذا اسم جمع، مفرده ملأك، ملائكة جمع مفرده ملأك، حذفت فيه الهمزة تخفيفا ونقلت الألف فصار المفرد ملك، ملك بدلا من ملأك صارت المفرد ملك، وهكذا للتخفيف. وأصل الكلمة ملائكة مشتقة من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الألوكة أصل الكلمة الرسالة، ولذلك يطلق على الملائكة رسل بالمعنى اللغوي. وفي مفرد الملائكة يقال ملأك أو ملاك أو ملك. ولماذا سمي الملك بالرسول أو الملائكة بالرسل؟ لأنه يبلغ عن الله تعالى، يبلغ عن الله تعالى، وكما علمت أن أصل الكلمة الألوكة التي تعني تحمل الرسالة. قال الطبري رحمه الله تعالى: فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. وقيل في معنى الملك أن كلمة الملائكة اشتقت من الملك وهو الأخذ بالقوة، وأما في الشرع الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله عز وجل من نور، مربوبون مسخرون، عباد مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يملون ولا يتعبون، ولا يتناكحون ولا يتناسلون، وهم من الكثرة بمكان بحيث لا يعلم عددهم إلا الرحمة. وقف مع هذا التعريف، وكما علمت أن التعريفات الاصطلاحية اجتهادية يجتهد صاحبها في أن يجعلها جامعة مانعة تجمع معالم أصحاب التعريف وتمنع غيرهم من الدخول في ذات التعريف. فخلق من خلق الله تعالى هذه من الجوامع، فكلنا من خلق الله تعالى، وخلق الله تعالى أنواع، ويقال خلق علوي وخلق سفلي، أو المخلوقات العلوية منها الملائكة والإنسان والجان، وتأتي المخلوقات الأخرى من جنس الطيور والبهائم والحشرات والجمادات والنباتات، كلها مخلوقات. فالملائكة خلق من خلق الله تعالى، أي كما خلق الله عز وجل الإنس والجن والجماد والنبات والحيوان، خلق من قبل ذلك الملائكة، فهم خلق من خلق الله تعالى، ونعلم أنهم خلقوا قبل الإنس وقبل الجن. ففي الترتيب الملائكة أولا، والجن ثانيا، والإنسان ثالثا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل وهو يتحدث عن الإنس والجن قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلقناه من قبل أي من قبل الإنسان، لكن خلق الإنسان ومن قبل الجان، والملائكة كانت مخلوقة مع خلق الله عز وجل لكونه وسماواته وأراضيه. ولذلك شاهدت الملائكة خلق الجن أو الجان وخلق الإنسان. ولما حدثهم ربهم سبحانه وتعالى أنه سيخلق خلقا جديدا هو الإنسان، وكان الجن من قبل الإنس وهو نوع من الخلق مكلف ومخير بخلاف الملائكة الذين جبلوا على الطاعة، فقالوا يسألون ويستفسرون، يعني تخلق يا رب خلقا جديدا ويكون في الأرض على شاكلة عالم الجن، والجن قد أفسدوا وسفكوا الدماء. فجاءت هذه الآية كما حكاها ربنا عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، آدم عليه السلام. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قياسا على الجن الذين سبقوهم. وقيل علمهم بهذا من خلال اللوح المحفوظ. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يا رب هل بدر منا تقصير حتى تخلق خلقا غيرنا؟ يكون هذا على شكل سنة الاستبدال، إنه متى ما قصر خلق أتي بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فراحوا يقولون: نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وستأتي معنا هذه الآية إن شاء الله في باب الشبهات التي ذكرت ضد عصمة الملائكة، ونحن نوقن بأن الملائكة معصومون، وما جاء من شبهات سنرد عليه في حينه إن شاء الله تعالى عند ذكر صفات الملائكة حيث العصمة. هنا نقول الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله عز وجل من نور، وهذه من أخص خصائصهم. وهنا بعد العموم في التعريف بدأت الخصوص، أو كما نقول على طريقة المناطقة الجامع المانع. فقوله خلق من خلق الله كلام جامع، خلق من نور كلام مانع، منع الإنس الذين خلقوا من طين، ومنع الجن الذين خلقوا من نار، ومنع المخلوقات الأخرى التي لم تخلق من النور. فمما نعلمه عن المخلوقات الأخرى والتي نراها الجماد والنبات والحيوان والطيور والحشرات، هي ليست مخلوقة من نور، خلقت بقدرة الله عز وجل، وهيأها الله لأمور وسخرها للإنسان وكذا وكذا، وعلم آدم أسماءها وجعل الملائكة تسجد لآدم. لكن الشاهد أن قولنا في التعريف خلقهم الله عز وجل من نور، من أين أتينا به؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام صحيح الصريح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلقت الملائكة من نور، أصل خلقتهم من نور، ولكن ليس شرطا أن يبقى المخلوق على أصل خلقته. فالجن مثلا الذين خلقوا من نار لم يبقوا على خلقتهم النارية، لأن النار ترى، والجن والشياطين لا نراهم، والله عز وجل قال عنهم، قال عن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمعناه أن أصل الخلقة من نار تغير، أخذوا شكل الهواء الذي لا نراه، وصاروا أشكالا هوائية، ويبقون معنا في المكان دون أن نراه. يقينا الجن يكونون في الأماكن موجودة، ولهم أماكن محددة، ولهم أماكن يعني يتحركون فيها، فهم مثلا لا تخلو منهم الحشوش. لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل في مكان بهذه الصفة، قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني فيها شياطين، فإذا نزلتم مكانا فقولوا: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والصالحون منهم يحضرون مجالس العلم، فهم في المساجد، ومنهم من يذهب للحج والعمرة وهم في الحرم، لكن لا نرى إلا إذا تشكلوا. نفس الإنسان خلق من طين، ولكن لم يبقى الإنسان على أصل طينته ولا أصل خلقته، بل تحول إلى شيء آخر من جنس اللحم والدم، وصار جسما وفيه نفخة إلهية، الروح. والروح لا نراها ولا ندرك معناها، لأن الله أخفاها عنا بمثل قولي: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن الجسم كما تراه، والعلم يعلم عنه كل شيء، لكن لم يعلم عن الروح أي شيء. فأقول: إن كانت أصل خلقة الإنسان من طين، وقد تحول إلى جسم، هذا الجسم ما فيه من دم وعروق وعظام وعصب وعضلات ولحم وأجهزة، فكذلك الجن الذين خلقوا من نار أو من مارج من النار، وكلمة مارج تعني الدخان المختلط بالنار اللهيب، لا نراهم، فهم تغيروا عن خلقتهم النارية. وبما أننا لا نرى الملائكة، فيمكن أن يقال أصل خلقتهم أنهم نورانيون، لكن كيف هم وعلى أي شيء آلوا إليه أو صاروا عليه؟ لا شك أنه يختلف عن أصل الخلقة، ومع ذلك يبقى الملائكة لا نراهم ولا نستطيع أن نراهم إلا إذا تشكلوا بأشكال بشرية مثلا، والملائكة تشكلوا بأشكال بشرية، وحدث هذا كثيرا، وسنجد عند الكلام عن صفاتهم أنهم يتشكلون بأشكال مختلفة حسنة، وهم في هذا يختلفون عن الجن والشياطين الذين يتشكلون بأشكال مختلفة ليست مقيدة بأنها حسنة، ممكن تكون حسنة ممكن تكون سيئة، ممكن يتشكل الجن في صورة إنس وإنسان جميل الصورة، وممكن يتشكل في صورة حيوان وفي صور قبيحة وذميمة، لكن الملائكة لا تتشكل إلا بأشكال حسنة، كما تشكلوا في صورة الضفان الذين كانوا في منتهى الحسن والجمال وجاءوا بالبشارة لسيدنا إبراهيم، ثم زاروا سيدنا لوطا، ولما رؤي ما لهم من حسن راوده قومه عن ضيفه، وأخذ يقول لهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، وقول لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، وكذا لغاية لما حدثت الآية المعروفة. فهذه ملائكة تشكلت، وجبريل لما كان يتشكل في صورة دحية بن خليفة الكلبي أو في صورة الرجل الأعرابي، ولما رؤي على صورته الملائكية له 600 جناح سد بها ما بين المشرق والمغرب، ولما تشكل جبريل في صورة بشر لمريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، وده لقب لسيدنا جبريل الروح والروح القدس والروح الأمين، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا للرحمن لا تفعل معي شيئا مما حرمه الله عز وجل، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، والآيات بعدها. وفي السنة لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من مناقب زيارة الأخ لأخيه في الله أرصد الله له على مدرجته ملكا، ولما ذكر تشكل الملائكة في صورة 3 نفر اختبارا وقع في بني إسرائيل، قصة الأعمى والأبرص والأقرع، ورأينا نزول الملائكة في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، في بدر نزلوا، ونزلوا في حنين، وفي غيرهما، وفي غزوة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. طيب، وتفصيل ذلك سيأتي مع ذكر الصفات إن شاء الله، لكن هنا نقول مخلوقون من نور، وليس شرطا أن يبقوا على هذه الصفة كما تغيرت في عالم الإنس وعالم الجن. والنبي عليه الصلاة والسلام قرن في حديث واحد بين خلق الملائكة والجن والإنس، وبدأ بالكلام عن الملائكة بقوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، خلقت فعل لم يسمى فاعله، والذي خلقهم هو الله عز وجل، خلقت الملائكة من نور، وقد اختصوا بهذا، وخلق الجان من مارج من نار بنص الآية في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخلق آدم مما وصف لكم، أراد أن يجمع بها الأطوار التي مر بها خلق آدم، لأنك لو قلت من طين هذا إجمال، أو من تراب. الله عز وجل بيّن أن هذه المخلوقات فيها عنصر الماء، والله خلق كل دابة من ماء. آدم خص بذكر التراب في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. وفي الآية: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وفي الآية: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الماء والتراب كون مادة طينية، فهذا أصل الخلقة. ولذلك جاءت كلمة الطين في أكثر من موضع في القرآن الكريم، حينما كان إبليس يقارن بين خلقه من نار وخلق آدم من طين، ويرى إبليس أن النار أفضل من الطين، وهو في هذا قاس، وكان أول من قاس، وقياسه باطل أو فاسد. فلما سئل عن سر عدم السجود لآدم قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وتكرر هذا في مواضع من القرآن الكريم، لكن هذا الطين ترك حتى تحول إلى مادة أخرى من جنس الصلصال، جاء ذكر هذه المرحلة وهذا الطور في آية الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. ولما بيبقى هذا الطين ممكن يتحول أو يتعفن شيئا ما، ولذلك ذكر في الآية: من حمأ مسنون. وهو الطين إذا تغيرت رائحته، فإذا تيبس صار كالفخار. وفي آية الحجر: وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. قبلها خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فقوله عليه الصلاة والسلام: وخلق آدم مما وصف لكم، أراد أن تجمعوا هذه الأطوار التي أحيانا يمكن اختصارها في كلمة من تراب أو من طين، لكن هي فيها الماء والتراب والطين والصلصال والحمأ المسنون، والصلصال لما صار كالفخار عند تيبسه. وكل هذه الأطوار قبل نفخ الروح فيه، فلما نفخت فيه الروح صار إنسانا من لحم ودم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فتكون إذن الملائكة اختصت بهذه المادة، بهذه الخصيصة، أنها خلقت من نور. نقول الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم الله عز وجل من نور، مربوبون، مسخرون، عباد مكرمون، مربوبون. الناس ما بين الناس مربوبون لرب العالمين، مربوبون بما تحمل من معاني كلمة رب. فالرب هو الخالق، فهؤلاء مربوبون أي مخلوقون، والرب هو الرازق فهؤلاء مرزوقون، والرب هو المالك فهؤلاء مملوكون، والرب هو الحاكم فهؤلاء محكومون، والرب هو السيد فهؤلاء عباد. وهكذا، فمربوبون، مخلوقون، مرزوقون، مملوكون، محكومون، عبيد لله عز وجل تصريف شؤونهم وتدبير أمورهم كسائر خلقه، كسائر خلقه. فهم مربوبون ليسوا أربابا. ولماذا يأتي في التعريف هذا النص، هذه الكلمة مربوبون؟ للرد على من زعموا أن الملائكة أرباب، أو أن الملائكة بنات الله وأبناء الله. فهذه مزاعم كافرة، الزعم بأن الملائكة أولاد الله. كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى، ويأتي الكلام في التخصيص بأنهم إناث لما أوتوا من جمال. فتأتي بعض الآيات بذكر كلمة الولد، وتأتي بعض الآيات بذكر كلمة الإناث، واللغة العربية لا تعارض فيها، لأن كلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. وعلى سبيل المثال، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم قال بعدها: اصطفى البنات على البنين. هذا في قولهم ولد الله، يعني لا أولاد، وأرادوا بها الإناث. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. هذه آيات في سورة الصفات، في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. رد الله عز وجل عليهم بقوله: أشهدوا خلقهم، يعني من شاهد فليشهد، وإلا فهو شاهد ما شافش حاجة. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذه قضية مربوبون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. إنما هو الخرص والظن والتخمين في آية الزخرف. في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن هم أرباب ولا مربوبون؟ مربوبون عباد مخلصون ومخلصون. ولذلك في مجال المقارنة لما زعمت النصرانية وزعم النصارى أن عيسى ابن الله لأنه بدون أب، الله عز وجل ذكر لهم مثالين، آدم على أنه بدون أب وبدون أم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة، فمن باب أولى أن يكون هو ابن لله بالمقاييس التي يقولونها. إذا كان عيسى بدون أب فآدم بالأب وبلا أم. ولذلك جاءت الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لا، ما هو المسألة وقفت عند هذا المثال. المثال الثاني الملائكة لا من أب ولا من أم وليسوا من طين بل من نور، وملائكة علوية خلق علوي وليس أرضي، وليس فيهم صفات البشرية التي تجعل الإنسان في حاجة وعوز، أكل وشرب وبول وغائط ونوم وتعب وزواج وإنجاب، ليس فيهم ثمة شيء من ذلك، ومع ذلك يقول الله عز وجل بعد الكلام عن عيسى عليه السلام ونداء الله لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح، ما معنى يستنكف؟ يستكبر. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. تأمل هذا المعنى وهذه العظمة. عيسى مخلوق من امرأة تربى في بطنها جنينة وجرى من مجرى بولها وليدا وتربى على ثديها رضيعا ونشأ نشأة الأطفال صبيان والغلمان وقطعت له قلفة الختان ولعب مع الصبيان وتعلم في هيكل سليمان، فما هذا إلى الملائكة المخلوقات العلوية البعيدة عن كل الأعراض البشرية والنقائص الإنسانية، ومع ذلك مربوبون، عباد مكرمون. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالملائكة مربوبون، ليسوا أربابا، عباد مكرمون، عباد مكرمون مسخرون، يعني خلقهم الله عز وجل لأعمال يقومون بها، أنيطت بهم أعمال في عالم السماوات والأرض ليست إلا لهم، فهم مسخرون ومكلفون بهذا. من كلف بأمر الوحي، ومن كلف بأمر النبات والمطر، ومن كلف ووكل إليه أمر الموت، ومن وكلت إليه الجبال، ومن وكلت إليه الأرحام، ومن وكل بحفظ الإنسان، ومن وكل بالكتابة، كتابة المقادير وكتابة أعمال الإنسان، ومن وكل بعروج الروح، كل هذا سيأتيك وأضعافه وأضعافه في الكلام عن أعمال الملائكة أو عن صفاته. فهم مسخرون. ومن تسخير الله عز وجل لهم ما هم فيه من عبادة، وما هم فيه من تسبيح. الملائكة لا يفترون عن تسبيح الله ولا عن عبادته ولا عن السجود له. ومن عنده، أي الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. ونجد أيضا قول الله سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات ومن في الأرض. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه في سورة الأنبياء. أيضا مثل قوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول هم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. جاءت في السياق بعدها مباشرة بآيات، بضع آيات. وفي سورة البقرة قالوا: اتخذ الله ولدا. سبحانه سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. دوام العبادة، كلمة كما في وصف أهل الإيمان إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وذكرت في آية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام القانتات. طول العبادة وطول الدعاء ونور قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون مطيعون خاضعون. فهذا أيضا في معنى التسخير، هذا أيضا في معنى التسخير، فهم مربوبون مسخرون عباد مكرمون، بهذا وصفهم الله عز وجل، فهم بأنهم عباد وبأنهم مكرمون. جاء في ذلك في الرد على قول من قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، هؤلاء ليسوا أولادا لله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بقول وهم بأمره يعملون. هذه آية الأنبياء. في آية التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في آية النحل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا أيضا كما هو في التعريف هو في صفات الملائكة، عندما نذكر الصفات بشيء من التخصيص والتفصيل إن شاء الله سيأتي الكلام عن هذه الصفة، صفة خوفهم من الله عز وجل. فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. خلق من نور، أي ذكورة وأي أنوثة هذه التي يوصفون بها؟ والمشركون خصوهم بوصف الأنوثة إن زعموا أن الملائكة بنات الله. خرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. آية الأنعام، آية الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فالملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة وهم منزهون عن الأعراض البشرية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، هذه أعراض بشرية وخصائص إنسانية وموجودة في عالم الجن أيضا، لكن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون حتى وإن تشكلوا. يعني الملائكة حين تتشكل بصورة إنسانية لا تخرج عن خصائصها الملائكية، فلما جاءوا في صورة بشر لسيدنا إبراهيم وقام فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ في آية الهود بعجل سمين في آية الذاريات فقربه إليه قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. دل هذا على أنهم حتى مع تشكلهم بأشكال إنسانية وأجسام بشرية هم لا يأكلون ولا يشربون، والذي لا يأكل ولا يشرب لا يبول ولا يتغول. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يبين ان المسيح عليه السلام ليس ابنا لله، وانه لو كان ابن لله كان يتنزه عن الاعراض البشريه، فلا ياكل ولا يشرب، وبالتالي لا ياتي بلازم ذلك، وهو الحمام قضاء الحاجه البول والغائط. لكن عيسى كان ياكل ويشرب ويبول ويتغوط. قال الله: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه، هذه رتبه دون النبوه، رتبه درجه الايمانيه التي عليها صديقه، وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر، اللي ياكل الطعام يعمل ايه؟ بياكل ويشرب ويبول ويتغوط ويمرض وينام ويصحى، كيف يكون ابنا لله؟ والملائكة كانوا منزهون، كانوا منزهين عن هذه الخصائص البشرية والأعراض الآدمية بأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون، هم خلق مستقل من البداية، لا يحتاجون إلى تناسل ولا إلى تكاثر. نحن البشر، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث قال: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، لكن هم من الكثرة بمكان، لا يحتاجون إلى هذا التزاوج ولا إلى هذا التناسل. الجن يتناسلون، لذلك في حديث الله عز وجل عن إبليس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لكن عالم الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يملون ولا يتعبون، كما بين ربنا عز وجل ما في عندهم جانب التعب. أنت ممكن تعبد الله شوية تتعب، تعمل شوية تتعب، ولازم تروح تنام وتأخذ قدرا من الراحة. الملائكة ليسوا كذلك، لا نوم ولا تعب ولا كسل ولا فتور، فهم لا يفترون، ما عندهم أي شيء من جنس الفتور أو التعب أو التكاسل أو الملل، في حين أننا نحن بني الإنسان نمل، وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. أما الملائكة فلا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكحون ولا يتناسلون ولا يعلم عددهم إلا الله. الملائكة من الكثرة بمكان، كثرة لا حدود لها لا وصف لها، يعني شيء لا يعلمه إلا الله فقط. ما في مخلوق يستطيع أن يقول الملائكة كم مليون كم مليار، لا لا، لكن نعلم أنهم من الكثرة بمكان، ولا يعلم عددهم إلا الملك الديان. هم من الكثرة بمكان ولا يعلم عددهم إلا الملك الديان. عندك على سبيل المثال أن جهنم كما في الحديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. هو ممكن انت بالآلة الحاسبة تحسب المسألة دي وتطلع كام مليون؟ 70,000 ملك مع كل زمام يعني جهنم لها 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك، فدي تتحسب وتطلع المعروف. دي ممكن تتعرف. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن البيت المعمور يدخله كل يوم يزوروه ويطوفوا به، لأنه بيت المعمور في السماء كالكعبة في الأرض، يحج لها ويطاف بها. فعندك البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. Thank you. انت ما شاء الله بتحج، عندك في القانون ممكن كل 5 سنين اللي تحجه، وعندك في الاستثناءات لو انت رجل يعني تعيش في مكة بتحج، ما فيش مشكلة انت عايش في مكة، او واحد مثلا عنده اقامة، او واحد مطوف، او واحد مرشد ديني ممكن حج كل سنة. لا، في السماء مرة واحدة، ما بتيجي فرصة اخرى. تخيل مذ خلق الله خليقة الدنيا هذه، لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام من أيام الله، وجعل من بين المخلوقات البيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، هو ده الكلام عنه البيت المعمور. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا البيت المعمور يحج، ولما كان في ليلة الإسراء والمعراج رأى إبراهيم قد سند ظهره إلى البيت المعمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يخص الكلام عن الملائكة يقول يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه تارة أخرى أو مرة أخرى أو إلى يوم القيامة. يا الله، طيب إذا كنا نستطيع في المثال الأول حق الجهنم لها 70,000 زمام يجر كل زمام يجر 70,000 ملك، لكن هذه كيف نستطيع أن نحسبها؟ لذلك نقول في الملائكة هم من الكثرة بمكان لا يعلم عددهم إلا الرحمن. هذا في تعريف الملائكة، وشرحنا شوية في التعريف واستغرقنا المحاضرة وعوضنا التأخير وما وزدنا عليه شوية، لأني عدنا نصلح الكمبيوتر في أول الدرس لغاية لما بدأت حوالي 3:15 والآن 4:15 ده بتوقيت نحن التركي يعني، واللي معانا في السعودية والخليج عندكم مصر نقص ساعة. بكده خدنا المحاضرة الثانية في عالم الملائكة، إيمان بالملائكة، وبنكمل إن شاء الله معاكم في المحاضرات القادمة. وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أخ رضا، أخ عدنان.